من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. في سلسلة مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والفلسفات البشرية المعاصرة، تحديدا حوار الأديان والحضارات والمذاهب، انتهينا إلى هذه النقطة من أن للقرآن الكريم ولسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته وأهل البيت عليهم السلام في سيرتهم في الحوار مع الملل والنحل المختلفة وأصحاب الديانات المختلفة منهجية وأغراض وأهداف. من تلك المنهجية كما مر هي عملية الموازنة بين اللين في الخطاب وعدم التوتر وعدم التشنج، وبين الاستقامة. وبين رعاية الحقيقة، يعني هذه أبعاد ربما يصعب على الكثيرين رعايتها، يصعب على كثير رعايتها، ولكنها مهمة جدا. يعني فليس اللين يعني التغاضي عن الحقائق، كثير يفهمون معنى اللين التغاضي عن الحقائق، وكثير يفهمون من التمسك بالحقائق معناه الحدة ربما أو التوتر والتشنج، وهذا أيضا خطأ. الكثير ربما يفهم من معنى اللين والمداراة يعني ماذا؟ يعني الذوبان والتماهي مع الطرف الآخر أيا كانت شاكلته، وهذا ليس معنى المداراة. فلاحظ هذه المفاهيم كآليات، هذه المفاهيم كآليات حوارية، آليات إدارية، اختبط واختلط معانيها بمعاني أمور أخرى وآليات أمور أخرى. ربما الكثير، لا بأس أن نذكر هذا المطلب بعد، من ضمن الزوايا المختلطة والمختبطة في معترك هذه المباحث، ماذا عن قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ مثلا كيف الإنسان ينهى عن المنكر أو يأمر بالمعروف وهو يداري؟ ينسلق طبعا لأذهاننا أن المداراة تخالف الاستقامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر نهي فيه زجر، الأمرين بالمعروف النهي أمر فيه زجر، فإذا كان فيه زجر إذن ما يتوافق مع المدارات. والحال هذه أيضا من الخلط بين الآليات. أبدا لا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصر آلية النهي عن المنكر في ماذا؟ في مثلا الحدة مع الطرف الآخر أو القطيعة مع الطرف الآخر، حتى التبري، حتى الغرض المهم في النهي عن المنكر ما هو؟ قطع المنكر وإرعواء الطرف الآخر إلى المعروف، وليس الغرض النهائي في يعني بالدقة هني مهم. ما هو الفرق بين باب النهي عن المنكر وبين باب القصاص أو باب الحدود؟ طبعا باب الحدود آلية من آليات النهي عن المنكر لا ننكر، وطبعا باب القصاص آلية من آليات ماذا؟ النهي عن المنكر. لكن من قال لك أن النهي عن المنكر يعني عقوبات جزائية؟ هاي اشتباه الآن يصير. باب النهي عن المنكر يعني عقوبات جزائية، هذا جدا خاطئ. لا أقول بأن النهي عن المنكر كباب، ذكر ذلك كثير من الفقهاء، منهم الشهيد الصدر الثاني رحمة الله عليه فيما وراء الفقه، أو السيد محمد كلنتر أو غيره جيد. باب المعروف والنهي عن المنكر بالمعنى العام شامل القصاص والحدود والجهاد، حتى الجهاد هو نوع من النهي عن المنكر، الجهاد هو نوع من النهي عن المنكر، رد العدوان. لكن هذه دققوا، هذه الآليات وهي الجهاد مثلا أو القصاص أو الحدود، آليات لها ضوابط وقيود وشرائط كي تمارس بعنوان النهي عن المنكر، لا مطلقا. وإلا فباب النهي عن المنكر في الأساس ذو آليات كثيرة، والغرض منه ماذا؟ هو انتهاء المقيم على المنكر أو المشرف أو المقدم على المنكر، انتهاءه عن الوقوع فيه أو عن الاستمرار فيه، وهذا هدف الأمر. أصلا بالدقة النهي عن المنكر ليس هو في الأساس جزاء، هو في الأساس وقاية، دفع وليس رافع النهي عن المنكر. فالهدف من النهي عن المنكر إذن ليس جزاء وتسجيل عقوبة، الهدف من النهي عن المنكر هو الحيلول عن وقوع المنكر أو وقوع الطرف الآخر في المنكر. هذه الحيلولة والممانعة قد تكون بأسلوب أفرض فيه جفاف وقطيعة آلية، وهي قد ضرورية في بعض الموارد، ولكن قد تكون في كثير من الموارد الوقاية خير من العلاج. ربما الدور التثقيفي والتوعوي لرجال الدين والخيرين أهم من ملاحقة موارد المنكرات. لما؟ لأن هذه البنية التوعوية الثقافية لطبيعة المجتمع هي تقي المجتمع عن الانزلاق في المنكرات. الوقاية خير من العلاج. أنا بل أنتظر مثلا ظاهرة فساد معين تنتشر المجتمع ولاحقها كعقوبات وما شابه ذلك وجزائية وتنكيل، قبل لا تقع أصلا لننظر هذه الظاهرة المنكر المعينة المنتشرة في المجتمع متولدة من أي سبب، والسبب السبب ما هو، وسبب سبب السبب، فإنسان يعالج من السبب.
ما يدري في التبرج
حتى في التبرج سنبينته. المشكلة هي أن الإنسان ينحصر، يتبادر ذهنه إلى آليات منحصرة. ففي باب النهي عن المنكر، إذن لا، المهم هو عدم وقوع المنكرات. قد أنت بنمط الجذابية أكثر تجذب المجتمع وتجذب الطرف الآخر عن الوقوع في المنكرات من أن تستخدم طريقة الدافعة كما يقولون، طبيعة الدافعة، طبيعة الجذب هي أكثر. ودائما الجذب يعني محقق حسب توصية النبي صلى الله عليه وآله وتوصية القرآن، ما وضع ما عندنا ولا تكن ولو كنت، ما وضع اللين هو الرفق على شيء إلا زانه. زانه يعني ماذا؟ زينة يعني جذابية فيه. وما وضع الحدة والخرق على شيء إلا شانه، فيه شيء طبيعة. ما طبعا مو معناته أن الحدة والخرق أو الجهاد فيه حدة، يعني بشروط لابد استخدامها، أو القصاص فيه حدة، الحدود الإلهية الشرعية فيها حدة، بس هاي الحدة ضرورية في موضع في مواطنها وقيودها وشرائطها ضرورية. إلا أن الطبيعة العامة في غير دي الموارد التي حددها الشارع لا جانب جدا، لكن بشرط، ليس معنى اللين التماهي مع المنكر. هاي المشكلة، البعض يجعل كما مر بنا من الآلية هدف، ليست هي الآلية المدارات بما هي هي هدف. المدارات هدفها بالعكس إقلاع الطرف الآخر عن الحرافة والضلالة والزيغة والمنكر الذي هو مقيم عليه أو يستمر عليه. فهنا لاحظ حالة من المعادلات، أطراف متعددة لمعادلة معقدة، حالة من ماذا؟ حالة من التجاذبات لزوايا عديدة لمعادلة معقدة، في حين تستخدم اللين، في حين تستخدم المدارات، لكن لا يلازم ذلك التماهي منك أنت صاحب الهوية أو مو صاحب، التي لديك منهاج حق وحقيق وسديد أن تتماهى مع المنهج الغوي أو الضليل أو الضال. الجمع بين هذه الجهات مهمة جدا. فليس المدارات تعني التراضي والرضا والتهادن، ولا لا بأس. نأتي لدل نموذج اللي ذكر الأخ، قضية التبري والتولي. التبري والتولي، التبري كما يقول القرآن لاحظ، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون، هو الله الذي يأمر بهذا، هو الله عز وجل يأمر النبي موسى وهارون بماذا؟ اذهبا إلى فرعون إنه طاغى، سميه طاغية ماذا؟ هو أحسن بعد أزيد من يحادد الله ورسوله، طاغى، اذهبا إلى فرعون إنه طاغى وقولا له قولا قبلها شنو؟
قبلها
لأنه طغى، بعدها شنو؟
فقولا له قولا لينا،
فقولا له قولا لينا
لعله يتذكر أو يخشى،
لعله يتذكر ويخشى. لاحظ هنا جعل الباري تعالى هدف اللين ليس هدف اللين أن يتماهى النبي موسى وهارون مع فرعون في غيه وضلاله، لا، جذبه إلى طريق الحق. هذا الهدف، لأن الهدف هو الاصطفاف معه في مسيره ومنهاجه الخاطئ، يعني المعادلة الصعبة. فإذا يجب عدم الخلط بين الآليات المختلفة. تبري أوليس موسى يتبرى من فرعون؟ يتبرى من فرعون وعمله وكذا وكذا، لكن مع ذلك حتى النبي إبراهيم ألم يقول القرآن إن لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة؟ هل احتد النبي إبراهيم في الكلام مع آزر؟ لا، بل يكرر له الموعظة الحسنة بعد الموعظة الحسنة. النبي إبراهيم، مع أن النبي إبراهيم يذكره القرآن لنا بأنه قدوة في التبري. يا أبتي إنه جاءني من العلم ما لم يأتك. يا أبتي، أبتي مو والدها، أبتي من يعني قام بالتربية أو كذا بالرعاية الكفالة المادية مثلا، ولم يقل يا والدي، وليس والده النبي إبراهيم آزر، وإنما هو كافل لجانب المعيشي كرب أسرة، ليس والد للنبي إبراهيم، من آباء الأنبياء كلهم طاهرون ومطهرون. المقصود أبتي أب غير الوالد في الاستعمال القرآني. فلاحظ حوار النبي إبراهيم مع تشدده، يعني تشدده في الاستقامة على المسير، لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة. حتى لاحظ النبي إبراهيم في قوله لما رأى القمر والنجوم،
لما رأى الشمس بازغة قال
هذا ربي، هذا حتى جارهم في هذا، لكن ليس هو تماهي معهم، وإنما ماذا؟ نوع من التعليم التساؤلي التربوي معهم، من دون أن يغير النبي إبراهيم منهاجه ملة التوحيد عنده قيد شعره. مع أن القرآن يقول إن لكم في إبراهيم أسوة حسنة. فلاحظ إذن استقامة وصرامة النبي إبراهيم في التبري لا تعني عدم الموعظة الحسنة.
لا، أنه عدو لله
تبرأ منه، نعم، مع أنه تبرأ منه، مع ذلك أقصد لم يستخدم معه بالضرورة الأسلوب الخشن أو ما شابه ذلك، لا، بالدقة في الحقيقة التبري عبارة عن كن في الناس ولا تكن معهم،
منهم مع الناس ولا تكن منهم،
لفظ الحديث
كن مع الناس ولا تكن منهم،
أي لعلنا في بعض لفظ آخر كن في الناس ولا تكن معهم، لأنه كون مع الصادقين يعني ماذا؟ أحد معاني المعية، يعني الانتهاج منهج الصادقين والتبعية لهم، أحد معاني المعية التبعية. كون في الناس، أنت في الناس ظرفا جغرافيا بيئة، ولكن لست تتبع منهاجهم الخاطئ، أو حسب لفظ الرواية الأخير قيل هذا مع اللفظ صحيحة بعد لفظة أخرى، كن مع الناس ولا تكن منهم، يعني لا تكن منهم، يعني لا تكن منهم انتماء وهوية. ولذلك كبار الأعلام قالوا العزلة ليست عزلة بيئية، العزلة عن الباطل هو التبري، العزلة عن الباطل عبارة عن عزلة في المنهاج، وهذا هو الذي يوصي به نوعين، أن لا تحولوا التقية إلى تحول في الهوية. كثير من يمارس التقية إلى ماذا؟ إلى تحول في الهوية. أما السب فسبوني، وأما البراء فلا تبرأ مني فإني ولدت على الفطرة. وإن كان الموصف كذب على علي في هذا كذبون أنه أصل المقولة ما صدرت من نوعين، يعني لها تتم توضح المعنى، هو المعنى المراد أنه فرق بين لفظة السب ولفظة البراء. خب من جهة اللفظ هي شيء واحد، ما الفرق بين لفظة لا سمع الله يشتم أمير المؤمنين والعياذ بالله، أو لفظة أبرأ من المؤمنين كلفظة سيئة. فأمير المؤمنين ليس في صدد التفرقة اللفظية بين ماذا؟ بين الشتم وبين البرأة، هي شيء سيئة. مراد التقية على مستوى المدارات اللفظية شيء، وواقع المنهاج العملي والهوية شيء آخر. يعني التقية إن دعتكم إلى المدارات الصورية مع الخصوم الباطل، ولكن هويتكم قلبا فكرا منهاجا عملا، يعني كالطابع العام لعملكم لا يكون في رافد والعياذ بالله الباطل. فإني ولدت على الفطرة، يعني يريد يقول ينبهنا على أمر خطير. كثير ممن يمارس التقية، إنه نوع من المدارات، يمارس التقية هو في الحقيقة لا يمارس التقية، إنما يمارس ماذا؟ التحول، تحول شيء والتبدل شيء والتبديل شيء والمدارات شيء آخر. يبدأ هذا لكي يكون صادق في المدارات وما شابه ذلك بحسب ذهنه، يشكك ويسائل في أصل الثوابت التي لديه، يسائل كبحث تحري علم لا مانع منه، أما يشكك يرتاب وينشر ريبة في المجتمع المؤمن من الثوابت الإيمانية، أو يطلق شعارات التقية بشكل مركز يجذرها كأنها ثوابت في المجتمع المؤمن. التقية إنما هي مع الطرف الآخر، ولما تجدير هذه العناوين التي هي مداراتية ومن باب التقية تجذيرها في فكر المجتمع المؤمن؟ هذا ما يسموه تقية، على صار تحول تبدل تماهي مع الباطل. للأسف خلط بين هالمسارات وقع كثيرا والعياذ بالله، وخطر على خطر وخطأ، خطأ وخطر أعظم من خطأ. فالتبري إذا واقع منهاج، لا التبري نظنه توتر وتشنج في الألفاظ. هو عميم يفارق بين التشنج في الألفاظ، أما السب فسبوني هي تشنج في الألفاظ، توتر لفظ، وأما البراء من البراء تعني فيما تعني واقع منهاج. ربما نموذج ممن يبدي التولي والتبري على صعيد كلمة الفاظ شعره، واقع من هذا ليس فيه تبري. خذ التبري ليس من طرف من كل أطياف الباطل، الواحد يتبرأ ينعزل عنها لا يذوب فيها، سياسيا عقائديا فكريا بينما بينهما بينهما. لذا في الحقيقة أطياف المؤمنين قد ترى فئة عندها تولي في جانب جدا جيد، في مقام آخر هذه الفئة ليس عندها تولي عندها تخاذل، فئة أخرى من المؤمنين عندها تبري مثلا في الموقع السياسي عندها تبري جيد، في الموقع الفكري عندها تبري، أو العكس تلك الفئة ثالثة رابعة خامسة من المؤمنين عندها تبري فكري جيد في مقام السياسي أو مقام آخر من المقامات، ما عندها تبري أو التبري ميادين، انعزال عن مسير الباطل له ميادين وله مقامات، والتولي لأهل البيت عليهم السلام أيضا له مقامات وأصعدة عديدة. بكل صراحة ما تجتمع دي ألوان التولي أو ألوان التبري في فئة من المؤمنين صراحة، كل شوية يوازن الآخر عادة هكذا، فئات المؤمنين مجاميع المؤمنين عادة هكذا، قد مجموعة كذا ولكن في جانبها كذا، هذا مجموعة المجموع الكلي يصير توازن. الآن ليس كلامنا في فئات المؤمنين، حفظ الله الجميع وسددهم وهداهم وهدانا جميعا، ليس الكلام في هذا، الكلام في أصل معنى التبري. نعم على صعيد اللسان درجة من التبري بلا شك، لكن عمدة التبري هو منهاج هوية ومسار ومسير، وإلا اللفظ أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول لا تعبأوا به كثير ذاك الحال في جو، أما السب فزبوني وأما البراء فلا تبرأوا مني، هذا الضغوطات تصير في دي نكات مهمة يعني معادلة صعبة في ذات تعقيدات عديدة يجب الالتفات إليها، وسيما هذا الذي مر بنا الفرق بين التحول في الهوية وبين التقية، للأسف خلط كبير جايسي. ولنا في صاحب العصر والزمان أسوة عظيمة، أكثر من 1000 سنة هو الغيبة نوع من التقية، الخفاء السرية، لكن هذا الخفاء والسرية لصاحب العصر والزمان أبدا لم تؤدي بصاحب العصر والزمان أن يتخلى قيد الشعر عن مشروعه الإلهي طيلة هذه القرون. أكثر من 1000 سنة هو عجل الله تعالى فرجه الشريف مرابط، ليس مرابط يعني ساكن عن الحركة، مرابط بالعكس بمعنى الحامي لحمى الإيمان عن التبدل عن التغيير عن في كل أبعاد وكل مجالات، لكن هذا الرباط والمرابطة يعني المسؤولية في الحماية والحراسة، صغر يكون حارس في الإمام حارس للدين، هذه الحراسة مع اعتماد الهدوء وما شابه ذلك لا يعني أي درجة من درجات التنازل أو التماهي أو التحول، وإلا هو لو كان يتنازل مع الأطراف الأخرى لبرز وهادنهم وهادنهم جنوا. سر بقاء وإصرار على الخفاء أنه لا زال مقيما مستقيما على هذا المشروع ولا يرفع اليد عنه بقيد شعره. طول الأمد في استخدام الأسلوب افترض البارد أو الأسلوب الناعم أو الأسلوب الخفي لا يعني في حال من الأحوال التحول أو التبدل أو التبديل قيد شعره، ريد عن ثابت من الثوابت أبدا. هذا أمر ضروري يجب أن يعيه المؤمنون في الإقامة على ماذا؟ إقامة على المنهاج الحق والمستقيم. لاحظ هذا التعبير الكثير الوارد في الرواية: كونوا أحلاس بيوتكم. من مراد من البيوت؟ مثل كن في الناس ولا تكن معهم، أو كن مع الناس ولا تكن منهم. بيوتكم يعني أنت منتمي إلى بيت الرسالة، بيت العقيدة، بيت أهل البيت عليهم السلام. البيت هنا يشار به إلى المنهاج. كونوا أحلاس بيوتكم لأنه جدران مع البيت. أحلاس بيوتكم، الحلس البساط الذي في اللغة، الحلس البساط الذي ينتفع به انتفاعات كثيرة، وإذا نظر إليه الناظر لا يكترث به فلا يسرق السارق، أنا ما يعتني به، مع أنه كثير الناس يستخدم كفراش، يستخدم كوطاء على الدابة، يستخدم إلى إلى إلى. كونوا أحلاس بيوتكم يعني ماذا؟ يعني كونوا كثيري النفع لمنهاج أهل البيت عليهم السلام، بيت عقيدتكم، في حين العدو والخاص لا يفطن إلى ماذا؟ إلى كثرة منفعتكم ونشاطكم ونفعكم لأي شيء، إلى منهاجكم وإلى دينكم. المعنى ما صار واضح ولا؟ كونوا أحلاس يعني كونوا كثيري النشاط والنفع والخدمة، قمة الخدمة والنفع لمنهاج الدين، من دون أن يشعر بكم العدو. من دون ماذا؟ من دون أن يشعر بكم العدو. هو معنى الحلس، لأن أحلاس بيوتكم يعني جدران بيوتكم، ولأن أحلاس بيوتكم يعني بساط متروك في البيت، ليس هذا المربي. أحلاس يعني تكون أنت عنصر في بيت الرسالة، في بيت الدين، في بيت المنهج الحق، كثير النفع، كثير النشاط، من دون أن يفهم ويطلع العدو على مدى قدرة نشاطك. عكس ما يتوهم. كونوا أحلاس بيوتكم، لا تكونوا جامدين معطلين. في وصف أمير المؤمنين في زيارة الغدير من قبل حفيده الإمام الهادي: أشهد أنك لم تسكن عن طلب الحق. ما سكن ولا فتر أمير المؤمنين لحظة طيلة 25 سنة، ولا ونيت ولا وهنت ولا ضعفت عن طلب الحق. في بيوت أذن الله، في بيوت يعني جدران، مو المراد الجدران، بيوت هنا بمعنى المنهاج، أرواح، أنوار. مثل نوره في بيوت، في بيوت رجال، أحلاس بيوتكم، هذا معنى. يعني استقم واستقيم على منهاج بيت النبوة، بيت الرسالة، بيت أهل البيت، بيت الدين، وكن حلسا فيه، يعني كن عنصرا كثير النفع، كثير النشاط، كثير الهمة من دون أن يشعر العدو بك، بحيث يزهد، يقول الحرص إذا أتى السارق يزهد في أخذ الحرص مع أنه كثير الناس. هذا ما يكون أحلاسا في بيتكم. المقصود على إتحال، إذن هناك مفاهيم خطأ كثير، ربما يتبادر في ذهن بعض منا أنه إذا كان إنسان كثير النفع يجب أن يكون بصخر، أو معنى التقيير جمود، هي كلها التباس. لأن المفاهيم أصبحت المعاني والمفاهيم والعناوين صراحة حتى الفقهية أصبحت مشوبة بأخطاء معنوية كثيرة كبيرة أخلصت تلك المعاني من حقائقها. معنى التقية صار معنى التحول، معنى التقية صار معنى التبدل. عجيب، هذا أين وهذا أين؟ معنى التقية معنى الجمود، معنى النشاط والهمة والجهاد بمعنى الصخب والضرباء، معنى التبري بمعنى التشنج في الألفاظ. شوف هذه نسخ للمعاني الحقيقية الشرعية. معنى المدارات يعني الذوبان، معنى اللين يعني الرضا والمودة. كل هذه معاني اختبصت ببعضها البعض، اندمجت ببعضها البعض، يجب تفكيكها عن بعض خطير، التباس بعضها ببعض، اندماج بعضها البعض، مزج بعضها البعض، خلط بعضها البعض، خبط بعضها البعض، ما شئت فعل. ده من أخطر الأمور، أخطر الأمور في عالم التنظير الفقهي والتنظير العلمي والتنظير في الإرشاد الديني. جدا مهم الإنسان يميز منها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.